الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء وما زال حديثنا موصولا في رحاب هذه السلسلة الموسومة برمضان شهر القرآن، سلسلة نستقبل بها الضيف المضيف رمضان، وهذه هي الحلقة الثالثة في رحابها وعنوانها وقولوا للناس حسنا. عنوان هذه الحلقة وقولوا للناس حسنا. يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم على مائدة سورة البقرة آمرا بني إسرائيل بجملة من الأوامر التي فيها صلاحهم وسعادتهم وفيها استقرار الفرد والجماعة. هذه الأوامر إخوة الإيمان والإسلام كان من جملتها وقولوا للناس حسنا. فعلى مائدة سورة البقرة يقول الله جل جلاله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. آية كثيرا ما نقرأها وكثيرا ما نسمعها، وهي جملة من أوامر الإيمان. على مائدة هذه السورة المباركة سورة البقرة، وهي سورة مدنية، أي أنها نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أنزل الله عز وجل قبلها على مائدة سورة الإسراء، وهي سورة مكية، أي نزلت على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم قبل هجرته. أنزل الله عز وجل هذا الأمر العام: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. من خلال الآيات يتضح لنا أن القول الحسن قاعدة قرآنية، قاعدة محكمة لا يستثنى منها إلا في باب أهل الكتاب، كما أخبر الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم. فهؤلاء لهم معاملة خاصة يقررها ولاة أمر المسلمين عندما يرفضون الحق ولا يمتثلون، وعندما يحاربون الحق وأهله، وعندما يمنعون الحق من الانتشار. فهنا لا بد من قوة تناسب هذا الباب يقررها ولاة أمر المسلمين في نصرة هذا الدين وصد أعدائه. إذن القاعدة المحكمة هي القول الحسن: وقولوا للناس حسنا. بل من اللطيف أن هذه الآية لها قراءة أخرى، هذه القراءة: وقولوا للناس حسنا، بفتح الحاء وفتح السين، فهما قراءتان صحيحتان. وقولوا للناس حسنا بضم الحاء، والأخرى: وقولوا للناس حسنا بفتح الحاء والسين. والقول الحسن كما قال العلماء هو ما كان
حسنا في هيئته حسنا في معناه. فالحسن يشمله من بابين، الأول من حيث الهيئة والآخر من حيث المعنى. فأما الحسن من حيث الهيئة بأن يكون القول باللطف والرفق واللين وعدم الشدة والغلظة، لذا قال عز من قائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فهيئة القول الحسن اللين، الرفق، اللطف، مجانبة الغلظة والشدة عند القول. وأما الحسن من حيث المعنى بأن يكون القول خيرا، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ومعلوم أن كل قول خير فهو حسن، وأن كل قول حسن فهو خير. إذن على المسلم أن يمتثل أمر الله عز وجل من حيث ألفاظه، فلا يستخدم إلا القول الحسن في الهيئة والمعنى. فالإنسان كما تعلمون مخلوق اجتماعي بطبعه، يختلط بالناس ويتعامل معهم، ومعلوم أن الناس يختلفون، منهم اللين ومنهم الشديد. فقد يرى الإنسان خلال تعاملاته اليومية الكثير والكثير من العنت، فقد يجد ما يغضبه وما يحزنه، فهو مطالب بضبط ألفاظه حتى عند غضبه وحتى عند حزنه، لأن الرب جل جلاله يقول: وقولوا للناس حسنا، ويقول: وكل عبادي يقول التي هي أحسن. فجاءت الآيات المحكمة لتضبط لنا قضية الألفاظ، كيف نستعمل الكلمات. فاستعمال الكلمات فن لا يحسنه الكثير من الناس. لذا إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا أن نتدبر هذه القاعدة ونحن نستقبل شهر الصيام. لذا سوف أتطوف بكم في هذا اللقاء مع جملة من التطبيقات العملية لهذه القاعدة على مائدة القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأولى التطبيقات: القول الحسن مع الوالدين، مع أمك وأبيك، وهما سبب وجودك في هذه الحياة. على مائدة سورة الإسراء يقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف، لأن قولة أف للوالدين من الكبائر، وهي أقل كلمة ممكن أن يتفوه بها الإنسان في باب الضجر والغضب، هي أقل كلمة، ولذلك مخرجها من بين الشفتين أف، كلمة من حرفين، أقل كلمة ممكن أن تقال في باب الغضب والضجر. إن قيلت للوالدين كبيرة من الكبائر، فما بالنا بمن يشتم، وما بالنا بمن ينهر، وما بالنا بمن يضرب، فإلى الله المشتكى. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تزجرهما، لا تغضبهما، وقل لهما قولا كريما، وهو القول الحسن، القول الطيب، القول الذي يدخل الفرحة والسرور على قلبيهما. وقل لهما قولا كريما، نعم. ولذا كان السلف الصالح أشد الناس برا بالوالدين. أذكر لك نماذج مضيئة سريعا سريعا لضيق المقام. فهذا هو الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه أرضاه، أحد الفقهاء الأربعة، كان شديد البر بوالديه، كان يكثر من الدعاء لهما والاستغفار لهما، بل يخرج صدقة عنهما في كل شهر 20 دينارا من الذهب طيلة حياته. في كل شهر يخرج أبو حنيفة 20 دينارا من كسبه صدقة عن والديه، من غرائب ما يحكي عن بره لأمه. يقول: استفتتني أمي ذات مرة في مسألة فأفتيتها، فقالت لي: لن أرضى بقولك، ولكن اذهب بي إلى زرعة الواعظ. وكان زرعة أقل علما من أبي حنيفة وأقل فقها منه، فماذا صنع الإمام؟ يقول: فصحبتها ودخلت بها على زرعة الواعظ، وقلت له: يا زرعة، أم أبي حنيفة تستفتيك في كذا وكذا. فتعجب زرعة وقال: يا إمام، أنت أعلم مني وأفقه مني فأفتها. قال: أفتيتها بكذا فلم ترضى إلا بقولك أنت. فقال له: يا أمة، القول ما قاله أبو حنيفة. فرضيت وانصرفت. فانظر رحمني الله وإياك إلى شدة البر. هو الإمام والفقيه والعالم الذي لا يبارى في العلم، العالم الذي قال عنه الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة للليث بن سعد فقيه مصر، فقيه مصر: إنه لفقيه يا مصري. تعرق معه الإمام مالك عندما ناقشه، أي تصبب عرقا من سعة علمه وفقهه. وكان مالك يقول لطلابه: لو جاءكم أبو حنيفة فقايسكم على أن سواري المسجد من ذهب لأثبت لكم أنها من ذهب. وسواري المسجد من نخيل، من جريد النخيل، مسجد رسول الله. نعم إخوتاه، هذا هو الإمام الفقيه. عندما استفتته أمه فأفتاها فلم ترضى، بل اذهب بي إلى زرعة الواعظ، أحد الوعاظ في زمن الإمام رضي الله عنه. فمن شدة بره أخذ أمه وذهب بها إلى من هو أقل علما وفقها، وعرض عليه مسألة الأم حتى ترضى. فأين نحن من هذه المواقف إخوة الإيمان والإسلام؟ بل هذا هو الإمام الجليل حيوة ابن شريح، عالم نحرير وفقيه ثبت، كان إذا قعد إلى طلابه ليحدثهم تنادي عليه أمه وهو في درسه وفي حلقاته وتقول: يا حيوات قم فضع الشعير للدجاج. فيطرق الحلقة ويحمل الشعير ويذهب لينفذ أمر أمه. الله أكبر، قم يا حيوة. العالم يدرس العلم في مجلس العلم، فتدعوه ليطعم دجاجاتها، فيطرق الحلقة ويقوم من أجل البر بأمه. فانظر إلى نفسك أخي، وإلى معاملتك لوالديك، لترى الفارق، لترى لماذا مكن الله لهم وبارك لهم وسددهم ووفقهم بسبب برهم لوالديهم. بل هذا أحد السلف الصالح، وكان من أشد الناس برا بوالديه، فقالوا له يوما: نراك من أشد الناس برا بوالديك، لكننا لم نرك مرة تأكل مع أمك في صحفة واحدة، أي ما جالستها يوما على مائدة الطعام. وكأنهم يرون أن هذا يتنافى مع البر، كيف تكون بارا بها ولم تأكل معها يوما في إناء واحد؟ فقال: أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. الله أكبر، الله أكبر. أخشى أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. المعنى: أخشى أن أجلس معها على الطعام فأمد يدي إلى موضع اشتهته بعينها، أو إلى لقمة نظرت إليها فأرفعها إلى فمي فأكون قد عققتها. لله ضرهم، لله ضرهم. كيف كانوا يأتمرون بأوامر القرآن وأوامر السنة، وكيف كانوا يطبقون المنهج تطبيقا عمليا، ليس بالأقوال فحسب ولكنها الأعمال يا عباد الله. وهذا هو الفضل ابن يحيى ابن خالد من البرامكة، أبوه كان وزيرا وهو كذلك كان وزيرا، سجن وفي السجن معلوم عن الفضل بن يحيى أنه كان من أشد الناس برا بأبيه. كان أبوه يحيى بن خالد لا يتوضأ إلا بالماء الساخن، فلما دخل السجن منع السجان من دخول الحطب إليهما في ليلة كانت شديدة البرد، فماذا يصنع الفضل بأبيه؟ انتظر حتى نام أبوه وجاء بإناء فيه ماء وحمله على يديه وقربه من المصباح وظل واقفا هكذا حتى طلع الفجر برا بأبيه حتى يتوضأ بالماء الدافئ. أرأيتم مثل هذه الأفعال يا عباد الله؟ أرأيتم برا مثل هذا البر؟ أقول هذا في زمن قل فيه البر وكثر فيه العقوق، فإلى الله المشتكى. وهذا آخر يسأل عن بر ولده به فقال مخبرا: ما مشى ولدي معي قط في ليلة إلا كان من أمامي، ولا مشى معي قط من نهار إلا كان خلفي، وما ارتفع على سقف كنت تحته. الله أكبر، ما ارتفع قط فوق سقف أبوه يجلس تحته من شدة بره بأبيه. لا ما يحدث اليوم، أبناء يعقون ثم يتساءلون عن الضنك الذي يعيشون. ألم يقرأوا قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا؟ من العقوبات التي تعجل في الدنيا قبل الآخرة عقوبة العقوق، عقوق الوالدين تعجل في الدنيا قبل الآخرة. فعليكم بالبر إخوة الإيمان والإسلام، فمن كانت له أم على قيد الحياة فليغتنم برها، ومن كان له أب على قيد الحياة فليغتنم بره، فوالله لا يعرف قدرهما إلا من فقدهما، إلا من فقدهما. فالبدار البدار بالقول الكريم الطيب للوالدين، فإن الله تعالى أمرنا ببرهما وبأن نحسن القول لهما. التطبيق الثاني من تطبيقات هذه القاعدة: وقولوا للناس حسنا، القول الحسن للسائل المحتاج. فإن الله تعالى أمر نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: وأما السائل فلا تنهر، أي لا تزجر ولا تقل له قوله فيها غضب، ولكن عليك أن تعطيه ما من الله به أو أن ترده بالقول الجميل الطيب. بعض العلماء يرى أن هذه الآية عامة في كل سائل، سواء كان السائل سائلا للمال أو للعلم، لا يرد إلا بالجميل ولا يدفع إلا بالحسن. ولذلك عندما جاء صفوان ابن عسال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله جئت أطلب العلم، فماذا قال له النبي؟ قال: مرحبا بطالب العلم. إن طالب العلم تستغفر له الحيتان في الماء، إن طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها رضا لما يصنع. ثم قال النبي: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وآفر. هكذا استقبل النبي من جاء سائلا العلم، فتح له الباب وقال له القول الطيب الجميل الحسن، شجعه ورغبه حتى يقبل على طلب الخير ويحرص على طلب العلم. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، إن سألك سائل، سواء سألك المال أو العلم أو سألك قضاء حاجة، إن كنت تستطيع أن تقضي حاجته فبادر، وإن كنت لا تستطيع فعليك أن ترده ردا جميلا بالقول الحسن الطيب، وإياك أن تنهاره. هكذا أمر الله نبيه، والأمر للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أمر لأمته إلى قيام الساعة. التطبيق الثالث في القول الحسن الطيب على مائدة الكتاب والسنة، القول الحسن بين الزوجين، به استقرار البيت المسلم، به إدخال السرور والفرح والبهجة على الزوجين. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القول الحسن في بيته. ففي الصحيح سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال السائل: من الرجال يا رسول الله؟ قال النبي: أبوها. بالله عليك، هل ذكرت لزوجتك مرة أنها ملء قلبك وعينك؟ هل ذكرت لها مرة أنك تحبها وأنك تحفظ جميلها في قيامها على أمرك وفي إعدادها لطعامك وفي غسلها لثيابك وفي تربيتها لولدك؟ هل لاحظت عناءها وشدة تعبها فقمت بتكريمها ولو بكلمة؟ ألم تسمع قول نبيك صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، بأبي هو وأمي وروحي، صلى الله عليه وسلم. أو ما سمعت نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يدعو أمنا عائشة بأسلوب الترخيم في لغة العرب فيقول لها: يا عائش؟ هكذا يدللها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش. يعلمنا كيف تستقر البيوت. فهناك من الناس من بلغ به البخل مبلغا، والبعض يعتقد أن البخل بخل مال فقط. أبدا، بل بخل الأخلاق أشد. بخل الأخلاق لا تجد منه كلمة طيبة عظيمة عليه. كيف يقول لها: إني أحبك؟ كيف يقول لها: الله يرضى عنك؟ كيف يقول لها: جزاك الله عني خيرا؟ كيف يقول لها: لا حرمني الله منك؟ كيف يقول لها: اللهم أحسن خاتمتك وخاتمتي؟ كيف يقول لها: أسأل ربي أن يجمعني بك في الفردوس الأعلى؟ كيف يسمعها دعاءه لها؟ كيف يشعرها بحبه لها؟ عظيمة على بعض النفوس، عافانا الله وإياكم، وهذا من شدة البخل. كيف يتصل بها مرة في اليوم ويسأل عنها وعن حالها وعن صحتها ويرقق قلبها فيخفف عنها كما يتصل بغيرها. فهذه زميلة عمل، وهذه من، وهذه صديقة قديمة، وهذا في الحرام لا يجوز ولا يتصل بأهل بيته، بزوجته، أم ولده. عجيب أمر هذا. اتصل بها واطمئن عليها، تعرف على حالها. وغير المتزوج يتعلم حتى لا ينظر إلينا وهو في حزن ليست له زوجة. سر ربك الزوجة الصالحة وسوف يمن عليك بها بإذنه جل جلاله. ولا تتعجل، لا تتعجل خشية أن يفوتك القطار، فهذا ليس قطارك فلينصرف. قطارك امرأة صالحة صاحبة دين وخلق، إن جاءت هذا قطارك فاصعد، وإلا فكن على محطة القطار حتى يصل قطارك، فلن يفوتك القطار. وكذلك على المرأة أن تتقي الله في زوجها وأن تشكر له، فمن لم تشكر لزوجها لا شكر الله لها لمنزلته ومكانه منها. لابد أن تتودد إليه، فالمرأة الودود خير النساء كما أخبر النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، خير نسائكم الودود الولود، والتي إذا غضب عليها زوجها أتت إليه وقالت لن يغمض لي جفن حتى ترضى عني. هذه هي، هذه هي المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في أهله وولده وماله. هذه هي المرأة الصالحة التي لا يسمع منها الزوج إلا الكلمة الحسنة والقول الطيب، يسمعها تدعو له في ذهابه وأوبته، عندما يأتي تستقبله على باب بيته ببسمة عريضة تخفف عنه عناء اليوم، إذا خرج من بيته للعمل أو لمصلحة تبعته وودعته على باب البيت. هذه هي المرأة الصالحة، تجري خلفه مودعة باسمة. هذه هي الزوجة. أحد الأمراء كانت له جوار، وكان من بين الجوار جارية سوداء. ذات يوم نثر هذا الأمير بعضا من الدنانير الذهبية على الجوار، فقمن كلهن وانشغلن بالتقاط الدنانير إلا هذه الجارية السوداء، ظلت واقفة تنظر للأمير. فتعجب الأمير وقال ألا تلتقطين الدنانير؟ قالت مطلوبهن الدنانير ومطلوبي صاحب الدنانير. فابتسم لها الأمير وقربها وأثنى عليها، فقام حسن كلامها مقام جمالها. انظر، قلة الجمال يعوض بجمال القول. فكم من امرأة لم تحظى بنصيب ولا بقدر من الجمال، لكن خلوقة دينة صاحبة قول حسن، قولها الحسن يعوض قلة الجمال فيرفعها عند زوجها. فعلى المرأة أن تحسن في قولها. أيضا من التطبيقات إخوة الإيمان والإسلام للقول الحسن في تربية الأبناء، في تربيتنا لأولادنا، في حسن دعوتنا لهم. فهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، في حديث عبد الله بن عباس يقول ابن عباس: كنت غلاما وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي: يا غلام إني أعلمك كلمات. وهذا هو الشاهد، يا غلام. وأيضا عمرو بن سلمة الذي جلس على مائدة النبي ولم يحسن الطعام، قال له النبي: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بل وكان الطفل الصغير بكنيته رفعا لحزنه أخو أنس عندما كان له نغر يلعب به، أي عصفور وطائر، مات طائره فحزن الطفل الصغير، فأتاه النبي وهو يقول: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ يداعبه ويخفف عن حزنه بهذا اللقب الجميل، والطفل يضحك حتى ذهب حزنه. كان النبي يستعمل أرق الكلمات ويدعو بأحسن الأسماء وأجمل الألقاب في مقام التربية. فإن أردنا أن نحسن تربية الأبناء فعلينا أن ندعوهم بأحب الأسماء وبأحب الألقاب، لا كما يفعل البعض: يا حيوان. كيف يتربى الحيوان؟ وهل يسمع لنصحك؟ والله أبدا. يا حمار، يا بغل، يا فاشل، يا بليد، يلي مش نافع. مش هينفع بسبب سوء خلقك وعدم حسن تربيتك. الأب الذي يحسن التربية يدعو أولاده بأحب أسمائهم وبأجمل ألقابهم، مربيا ناصحا محبا لهم، يربيهم بالحب. فما أعظم القول الحسن في مقام التربية. قل له: يا حبيبي، أحب لك الخير وأرجوه لك. يا ولدي، يا بني، انظر إلى النداء كما قال لقمان لولده واعظا ناصحا: يا بني لا تشرك بالله. يا بني، يا النداء التي تفيد القرب والتودد والحب. يا بني، هكذا ينبغي أن تكون التربية بالقول الحسن. إخوة الإيمان والإسلام، ما أحوجنا قبيل رمضان أن نستثمر تلك القواعد الإيمانية من كتاب ربنا الذي أنزله ربنا تعالى على مائدة شهر الصيام، وكرم الشهر بسبب نزول القرآن. ما أحوجنا أن نعمل بما فيه من آيات. فعلينا أن نحسن القول. وأختم بهذه الجملة التي تكتب بماء العين لا بماء الذهب: عندما مر الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه يوما على جماعة أوقدوا نارا، فأراد أن يدعوهم وينادي عليهم، فناداهم عمر بصوته قائلا: يا أهل الضوء، أخبرون من أنتم؟ يا أهل الضوء. ما قال: يا أهل النار، لأن أهل النار تعني ما تعنيه من قبيح القول، ولكنه استخدم قولة طيبة حسنة، لأن الذي أدبهم والذي علمهم والذي رباهم هو رسول الله من خلال القرآن الكريم، فدعاهم فقال: يا أهل الضوء. فما أحوجنا إلى هذه التعليم الطيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Gute wird Allah dem Herrn der Welt und alle Erbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die ihm folgen leisten werden bis zum nächsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allah subhanahu wa ta'ala und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. O ihr, der glaubt, fürchtet Allah azza wa jalla in geziemender Furcht, wie sich gebührt, ihn zu fürchten, und sterbt ja nicht anders, denn als Muslime. Liebe Geschwister im Islam, wir reden immer noch über die Grundsätze, die wir entnommen haben aus dem Koran in dieser segensreichen Zeit, in der Monat des Koran, der Monat Ramadan, kurz bevorsteht und welche Früchte man daraus entnimmt, wenn man sich mit dem Koran beschäftigt. Heute sprechen wir über einen weiteren wichtigen Grundsatz, den man aus dem Koran entnimmt, und zwar das Gute zu sprechen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Baqarah, Vers Nummer 83, und als wir mit Israels und als wir mit den Nachkommen Israels ein Abkommen trafen, dient keinem außer Allah, und zu den Eltern sollt ihr gütig sein und zu den Verwandten, den Weisen und den Armen, und sagt Gutes zu den Menschen, verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe. Die sehen wir, liebe Geschwister, wie Allah subhanahu wa ta'ala hier diesen Befehl bzw. dieses Gebot gegeben hat, dass man zu den Menschen Gutes sprechen soll. Und ebenfalls der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in der authentischen Überlieferung, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Der soll Gutes sprechen oder schweigen. Und dies, liebe Geschwister, sehen wir, das gute Sprechen kann man in jeglicher Hinsicht benutzen, beziehungsweise sollte man sich bewusst werden, das gute Sprechen zu den Menschen ist immer eine Sache, die von dir befohlen wird, egal mit wem du auch immer sprichst, dass du das Gute sprichst. Und das Gute sprechen lässt sich, wie der Sheikh sagt, einteilen, in einmal das Gute an sich zu sprechen, aber auch auf gute Art und Weise zu sprechen. Und so sehen wir beispielsweise in dem Umgang mit den Eltern, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Isra erwähnt, und dein Herr hat bestimmt, dass ihr nur ihm dienen und zu den Eltern gütig sein sollt. Wenn nun einer von ihnen oder beide bei dir ein hohes Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen, uff, und fahre sie nicht an, sondern sag zu ihnen ehrergiebige Worte. Die Gelehrten sagen, hätte es ein geringeres Wort gegeben an Stellenwert als das Uff zu sagen, so hätte es Allah subhanahu wa ta'ala hier benutzt. Das bedeutet, im Umkehrschluss, liebe Geschwister, derjenige, der seine Eltern anfährt und dieses ledigliche Uff, wenn deine Eltern dir etwas sagen, was du zu verrichten hast oder ähnliches, und du sprichst dann dieses nervige Uff, noch nicht mal direkt frech geworden ihm gegenüber, sondern lediglich dieses Uff auszusprechen, dies deutet schon auf eine der großen Sünden hin, wie der Sheikh erwähnt hat. Dies stellt bereits eine große Sünde hin. Deswegen eine große Sünde dar. Deswegen sollte man sich bewusst werden, dass die Güte gegenüber den Eltern immer ein anbefohlenes Gut ist und dass man dieses auch zu praktizieren hat und seine Eltern nicht anfährt oder ähnliches. Aber meistens, und das ist leider der Lauf der Dinge bzw. der Lauf des Lebens, kennt den Stellenwert der Eltern nur derjenige, der bereits seine Eltern verloren hat. So wirst du sehen, dass derjenige, der noch Mutter und Vater hat, dass er mit seinen Eltern vielleicht respektlos redet oder vielleicht in einem Umgangston redet, der nicht angebracht ist und nicht ergiebig ist, gegenüber den Eltern so zu sprechen. Und dann wirst du aber sehen, dass derjenige, der vielleicht bereits Mutter verloren hat oder Vater verloren hat oder vielleicht schon sowohl Mutter als auch Vater verloren hat, dass er sich wünschen würde, auch nur eine Minute mit seinen Eltern zusammenzusitzen und gütig mit ihnen zu sein. So sehen wir beispielsweise, und wir erwähnen zwei, drei kleine Beispiele von großen Menschen, weisen Menschen, wissenden Menschen, wie sie mit ihren Eltern umgegangen sind. So ist der große Imam, der bekannte Imam Abu Hanifa, möge Allahs Wohlgefallen auf ihm lasten, als er eines Tages von seiner Mutter etwas gefragt worden ist. Abu Hanifa, einer der gewaltigen, wissenden Menschen, wird von seiner Mutter etwas gefragt, eine islamische Frage. Sie verlangt von ihm eine Antwort, eine islamische Antwort, was auf dem Wissen basiert. Und zu dieser Zeit gab es ja niemanden in dieser Umgebung oder wie auch immer, der vielleicht wissender war als Abu Hanifa. Und so hat Abu Hanifa seiner Mutter geantwortet und die Mutter sagte ihm, ich akzeptiere deine Antwort nicht, ich akzeptiere sie nur von der und der Person. So ging Abu Hanifa mit seiner Mutter zu dieser Person und hat diese Person gefragt und ihm gesagt, meine Mutter möchte von dir eine Fatwa in dem und dem Thema. Und er sagte ihm, wer ist wissender als du in dieser Hinsicht? Und er sagte ebenfalls zu der Mutter, dass Abu Hanifa der Wissende ist. Und so hat er ihm gesagt, aber sie möchte die Antwort von dir hören. Und so hat er genauso geantwortet, wie es Abu Hanifa getan hat zuvor. Und dann erst hat die Mutter diese Antwort angenommen und sie sind wieder zusammen weggegangen. Das, was wir entnehmen aus dieser Begegnung, ist den Stellenwert von Abu Hanifa, wie ihn die Menschen achten und schätzen aufgrund seines Wissens, seiner Weisheit und so weiter und so fort. Aber seine Mutter sagt ihm, ich empfange bzw. ich akzeptiere diese Antwort nicht von dir. Und er sagt ihr nicht, aber wen willst du sonst fragen außer mir und du wirst niemanden finden, der mir widerspricht und ich bin der Wissende und ich bin deren Lehrer und so weiter und so fort. Sondern er ging mit ihr zu dieser Person und erst als sie dieselbe Antwort gehört hat, wie sie von Abu Hanifa, aber von der anderen Person, dann erst hat sie diese angenommen und sie ist davon gegangen. Ebenfalls sehen wir bei einem Gelehrten, der eines Tages mit seinen Schülern zusammensaß und einen Unterricht hielt.
Und dann hat die Mutter ihn gerufen während des Unterrichtes und hat ihm gesagt, stehe auf und geh die Hühner füttern. Ja, nee, alltägliche Stallarbeit und so weiter und so fort. Stehe auf und geh die Hühner füttern. Dieses Ereignis muss man sich mal vor Augen halten, dass ein großer Gelehrter sitzt vor seinen Schülern, wie viel auch immer deren Anzahl ist, und die Mutter ruft ihn und sagt ihm, stehe auf und geh die Hühner füttern. Anstatt dass er ihr antwortet und ihr sagt, ich bin gerade beschäftigt, ich dann mach das später oder wie auch immer, hat er die Sitzung geschlossen und ist aufgestanden und ist hingegangen und hat tatsächlich die Hühner gefüttert. Ebenfalls sehen wir einer der Salaf, als er gefragt worden ist, und diese Person war sehr dafür bekannt, dass er gütig war gegenüber seiner Eltern, als er eines Tages gefragt worden ist, wir wissen, dass du eine sehr gütige Person gegenüber deinen Eltern bist, aber wir sehen dich niemals mit deiner Mutter zusammen essen. Was ist der Grund dafür? So hat er darauf eine Antwort gegeben, die eigentlich in unserer heutigen Zeit, fast würde man schon sagen, dass sie übertrieben ist, aber so hat er darauf geantwortet, so war er gütig gegenüber seiner Mutter, indem er gesagt hat, ich fürchte darum, dass meine Hand das vorher erreicht, was ihr Auge gesehen hat. Was damit gemeint ist, ist lediglich, ich fürchte mich davor, dass meine Mutter vielleicht etwas von dem Essen, das sie besonders gesehen hat, eine Frucht oder ein Stück vom Fleisch oder wie auch immer, dass sie das gesehen hat und Appetit darauf hat und meine Hand erreicht es, bevor es ihre Hand erreicht. Ja, nee, er isst das, was seine Mutter eigentlich gerne essen würde. Und so sagt er, und so wäre ich wahrlich ungehorsam gegenüber meiner Mutter. Hier sehen wir, und das ist das Erstaunliche, dass sie nicht nur gütig gegenüber ihren Eltern waren, was die Aussagen anging, sondern diesen Aussagen sollte man ebenfalls Taten folgen lassen. Ebenfalls ist das gute Wort, beziehungsweise das Gebot, das gute Wort zu sprechen, in Bezug auf eine Person, eine fragende Person oder eine bedürftige Person. Und die Gelehrten stufen die bedürftige Person dahingehend ein, indem sie sagen, dass es eine Person sein kann, die von dir vielleicht Geld verlangt, yani dass sie eine Spende von dir möchte, oder ebenfalls eine Person, die Wissen erlangen möchte, die dich darum fragt, dass du sie unterrichten wirst. Und dieser Person sollte man ebenfalls, wenn man ihr nicht helfen kann, dass man das Gute spricht. Und auch wenn man ihr helfen kann, dass man trotzdem das Gute spricht. Wir sehen, dass eine Person eines Tages zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gekommen ist und gesagt hat, O Prophet, ich komme, um Wissen anzueignen. Und so hat ihm der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt, willkommen ist der Schüler des Wissens. Und dann hat er die Vorzüge erwähnt, des Schüler des Wissens, dass die Barmherzigkeit auf ihn lastet und er bei den Engeln erwähnt wird und so weiter und so fort. Und die sehen wir auch in Bezug auf das Gute sprechen. Das Gute sprechen sollte man ebenfalls zwischen den Ehepartnern, und das ist eine Sache, die sich die Ehepartner, diejenigen, die verheiratet sind, von euch aneignen sollen, dass man Gutes spricht zu seiner Ehefrau und dass die Ehefrau ebenfalls Gutes spricht zu ihrem Ehemann. Und man sollte nicht geizig sein. Viele Leute denken immer, dass der Geiz lediglich darin besteht, wenn man nicht spenden möchte oder kein Geld entrichten möchte oder wie auch immer. Aber der Geiz spiegelt sich ebenfalls in der Knappheit der Aussagen wider, dass man geizig ist gegenüber seiner Frau, dass man jeden fragt, wie es ihm geht, auf schöne Art und Weise, die Arbeitskollegin fragt und so weiter und so fort, aber sich nicht um seine eigene Frau kümmert. Deswegen sollte man sich ebenfalls aneignen, das gute Wort der Frau gegenüber zu sprechen, aber auch im Umkehrschluss, dass die Frau gute Worte wählt, um ihren Ehemann mit diesen Worten zu verwöhnen. Und das ist die Art und Weise, die eine Frau haben sollte, wenn vielleicht nicht unbedingt ihre Schönheit für sie spricht, dass wenigstens ihr Charakter für sie spricht und ihre schöne und gute Art und Weise, wie sie mit ihrem Ehemann umgeht. Ebenfalls das gute Sprechen, liebe Geschwister, auch geboten bei der Erziehung der Kinder. Und so sehen wir, und das spiegelt sich heutzutage sehr wider, traurigerweise, dass die Eltern ihre Kinder mit Spitznamen ansprechen, wie du Esel, bring mir das und das, oder du Idiot, bring mir dies und jenes und so weiter und so fort. Du Nichtsnutz, komm hier rüber, mach dies, mach das. Und das zeigt sich wieder in der Erziehung der Kinder. Wie verlangt man, dass ein Kind ordentlich erzogen wird, wenn man selbst nicht die guten Worte gewählt hat, um dieses Kind zu erziehen? Deswegen sollte man sich zur Aufgabe machen, dass man die nächsten Generationen mit Liebe erzieht, mit guten Worten erzieht, mit ihnen in guter Art und Weise spricht, ihnen Kosenamen gibt, ihnen schöne Spitznamen gibt, ihnen auf schöne Art und Weise sie rufen oder an sie appellieren. Und hier sehen wir, liebe Geschwister, und entnehmen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er im Koran sagt und spricht Gutes zu den Menschen, dass das in jeglicher Hinsicht ist, dass das in jeder Situation ist, dass das zu jeder Tag als auch Nachtzeit ist, dass es mit egal welchen Menschen du sprichst, egal ob es deine Eltern sind, ob es deine Kinder sind, ob es deine Mitmenschen sind und so weiter und so fort. Aufgrund dessen, dass man erfolgreich sein mag in der Dunya und in der Akhira, man sollte niemals vergessen, dass die Ungehorsamkeit gegenüber den Eltern, dass dies die Bestrafung in der Dunya bringt, bevor sie die Bestrafung in der Akhira mitbringt. Ich sage diese Worte und erinnere meine Geschwister an das Projekt Moscheekauf, dass man spendet auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala und nicht geizig sein soll in dieser Hinsicht und Geiz auf das Vermögen. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und euch und vergeben.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فأنتهزوا الفرصة في هذا اللقاء ونحن قبيل رمضان لأهمس همسة ناصح أمين محب للخير لكثير من الأخوات التي جئنا إلى بلاد الغرب لهم عوائل وأولاد وما أن حطت رحالها في هذه رحالها في هذه البلاد إلا وبدأت المشكلات الزوجية وبدأت الفرقة إما سعيا وراء المال لأنها تحصل مالا لأولادها ومالا لنفسها وتريد أن تستقل بمالها الآن شعرت إساءة الزوج بعد سنين طوال عاشتها مع نفس الزوج ولها منه أولاد الآن أرادت الفراق لماذا الفراق؟ أي من أجل عرض من الدنيا قليل؟ يا أختاه أهمس في أذنيك ناصحا أقول لك اتق الله فإن شتات أسرة مسلمة وتمزيق أسرة مسلمة من أعظم ما يفرح إبليس ويدخل السرور على نفسه فإن إبليس في كل صبيحة يوم يبعث سراياه ويقول من يأتيني منكم بخبر يفرحني يجلس بجوارها هنا يجلس على عرشه فيأتي أحد أبنائه فيقول ظللت به حتى افترق مع أخي يقول لست أنت يوشك أن يصطلح ثم يأتي آخر ظللت به حتى فعل كذا يقول لست أنت ثم يأتي ثالث ويقول ظللت به حتى طلق امرأته يقول أنت أنت ويجلسه بجواره على عرشه فيا أختاه اتق الله عز وجل في بيتك اتق الله عز وجل في زوجك اتق الله عز وجل في ولدك إن كان الزوج يسيء انصحي له واصبري كما كنت صابرة من قبل في بلادك اليوم شعرت بإساءته ولك معه العمر الطويل الآن شعرت بالإساءة عندما أتيت لتلك البلاد اتق الله اصبري وانصحي واحرصي على بيتك فوالله إن البيت المسلم لا تعدله أعراض الدنيا جميعا من أموال ونفقات فاتق الله في ولدك اتق الله في زوجك واتق ربك عز وجل وقول القول الحسن ذكريه بربه إن كان مسيئا واصبري عليه فإن سلامة البيت من الإيمان إخوة الإيمان والإسلام احرصوا على بيوتكم احرصوا على نسائكم احرصوا على أولادكم وتربيته في هذه البلاد الغربية الأمر جلل وخطير فضياع الولد هلاك لك وله وللأسرة بأسرها فاتق الله في أهلك وولدك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا ألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا فرج كرب أمتنا اللهم أصلح بيوت المسلمين اللهم أصلح بيوت المسلمين اللهم أصلح بيوت المسلمين أصلح نساء المسلمين اللهم ربي لنا أولادنا اللهم ربي لنا أولادنا اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيام النهار وأعنا على قيام الليل واجعلنا فيه من المقبولين وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا تسجيل أسمائكم في هذا اليوم الطيب في سجلات المنفقين المتصدقين وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا